إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى إلى الباب الثاني، وعنوانه أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقصه. أقوال وأفعال تنافي التوحيد، يعني إما أن تنافيه بالمرة وتزيله وتذهبه بالمرة، أو تنقص التوحيد. يعني بعض ما ذكر هنا من الأقوال والأفعال يعني لا يخرج الإنسان عن التوحيد بالمرة، ولكن ينقص توحيده. ولا شك أن كمال التوحيد مما يحرص عليه المسلم أن يكون توحيده يعني على أكمل وجه، لأن التوحيد له فضل عظيم، وهو سبب من يعني عظيم لمغفرة الذنوب ولرضوان الله تعالى. يعني في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا، إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. قراب يعني ملء. إذا العبد لقي الله تعالى بملء الأرض خطايا ولقيه وهو لا يشرك به شيئا، لقيه الله بملء الأرض مغفرة. فإذا المسلم عليه أن يحرص على ألا يشرك بالله شيئا، وهذا يشمل يعني أنه لا يخدش التوحيد بأي شيء يعني ينقص من التوحيد، سواء يعني قل أو كثر. فأول شيء مما يعني ينافي التوحيد أو ينقصه ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما، مما يعني يتنافى مع التوحيد أو ينقص التوحيد كما سيوضح. ادعاء علم الغيب في قراءة الكف أو قراءة الفنجان أو غيرهما من الوسائل التي يستعملها المشعوذون والدجالون في ادعائهم علم الغيب. فبعض الدجالين يعني يدعي قراءة الكف أو كذا، يذهب إليه يعني الإنسان ويعطيه كفه فينظر فيه ويقول له: أنت يعني سيحصل لك كذا وكذا من الخير أو من الشر أو كذا، ويعني ويخبره بأشياء غيبية بزعمه. والبعض يأخذ يعني فنجان القهوة، هذا الإناء الذي يشرب فيه القهوة وكذا صغيرا، وينظر فيها كذا ويعني يدعي أشياء غيبية وكذا. ويوجد من الجهال والضالين والسفهاء من يصدق هؤلاء ويعطيهم أمواله ونحو ذلك. فهذا مما يتعارض مع التوحيد، لأن من توحيدك لله تعالى أن تؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله، الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم الغيب. وكما وضح المؤلف يعني فإن الله تعالى أطلع رسله الكرام بوحي منه على بعض الأمور المغيبة، يعني لا يعلم الغيب علما مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى. أما الرسل صلوات الله وسلامه عليه فإن الله تعالى أطلعهم على بعض المغيبات عن طريق الوحي حتى يخبروا بها أممهم، لكن ما عدا ذلك ليس هناك أحد يعني يعلم الغيب إلا الله سبحانه. قال: ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة والماضية وما لا يرونه. هذا هو المراد بالغيب. ما المقصود بالغيب؟ ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة والماضية، يعني الغيب ليس فقط المستقبل بل الأمور الماضية. إذا ادعى أحد يعني أنه يعلم ما غاب عن الناس علمه من أحوال الأمم السابقة وأحوال القرون الماضية بدون يعني بينة، لكن طبعا هل هذا يتعارض مثلا مع اكتشاف مثلا بعض الآثار أو بعض الكتابات التي تخبر عن تاريخ الأمم السابقة أو كذا؟ هذا يعتبر علم شهادة وليس علم غيب، يعني مقابل للغيب هو الشهادة. يعني إذا كان هناك علم ببعض أخبار الأمم السابقة عن طريق يعني رواه نقلوا إلينا هذه الأخبار أو كتابات دونت فيها هذه الأخبار، أصبح هذا يعني علما بشيء مشهود ومحسوس، هذا لا يدخل في علم الدين. لكن إنسان يعني دجال بدون يعني أن يطلع على كتب كتبها السابقون عن أخبارهم ولا روايات نقلت إليها عنهم، فقط يعني يخمن ويدعي أنه يعلم بأخبار الأمور الماضية التي لم يشهدها ولم يطلع عليها، فهذا من الدعاء علمه. قال وقد وكذلك ما لا يرى، يعني حتى الأشياء الموجودة حاليا في نفس هذه اللحظة لكن لا ترى ولا تدرك يعني بالحواس التي أعطاها الله تعالى للإنسان، فادعاء شخص أنه يعلم بها هذا أيضا من الدعاء علمي الغيب. يعني لو شخص مثلا يدعي أنه هو جالس هنا مثلا في هذا المكان أنه يرى ويطلع على ما يجري في البلاد الأخرى أو على ما يجري في باطن البحار أو فوق السماوات أو كذا، بدون أن يكون يعني شيئا مما يدرك بالحواس أو يعني بالآلات التي مثلا توصل إليها الإنسان من كاميرات أو أشياء يعني يتابع بها عن طريق حاسة البصر أو السمع، إذا كان شيء يدرك بالحواس هذا يكون علم شهادة، لكن شيء لا يدرك بالحواس وشخص يدعي أنه يعلم به ويحيط به ويخبر عن أشياء هو يعني لا يطلع عليها، فهذا يكون من الدعاء علم الغيب. وقد اختص الله تعالى بعلمه وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وحده، وقد يطلع الله رسله على ما شاء من غيبه لحكمة ومصلحة. الله سبحانه وتعالى قد يطلع الرسل على ما يشاء من الغيوب، على بعض الغيوب بمشيئته لحكمة ومصلحة. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا الله سبحانه وتعالى استثنى الرسل الذين ارتضاهم وأطلعهم بمشيئته على بعض الغيوب وليس كل الغيوب، إلا من ارتضى من رسوله، أي لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته فيظهره على ما يشاء من الغيب. يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء ستقع من بعده من أشراط الساعة ومن أحوال الأمم بعده بوحي من الله تعالى. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ أبدا ما كان يعلم الغيب، ولكن الله تعالى أطلعه على بعض الأمور الغيبية من الوقائع والأحداث التي ستحصل بعده فأخبر عنها، وأحوال الجنة والنار واليوم الآخر وما أطلعه الله تعالى عليه من صفاته ومن أخبار الملائكة ومن أخبار الأمم السابقة، فأخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا بوحي من الله تعالى، هذا مما يدخل في قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول، فإن الله تعالى يطلع على بعض الغيوب. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب علما مطلقا يعني سوى ما أطلعه الله عليه؟ كلا، لأن الله تعالى قال إيه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فيعني الله تعالى يقول على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما دخل في غزوة أحد لو كان يعلم أنه سيقتل في هذه الغزوة 70 من أصحابه وسيقتل حمزة وأنه يعني لما يعني خرج في هذه الغزوة وأنه سيجرح ويصاب وكذا لتوقع هذه الأشياء، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مثلا سيأتي يعني من يؤذي المسلمين أو يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا لتجنب هذه الأمور وتحاشاها، كان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، فلو كان يعلم يعني ما سيقع من المكاره له ولأصحابه لتوقع حصول هذه المكاره وأخذ بأسباب البعد عنها، ولا استكثر من الخير، لو كان يعلم الغيب لا استكثر من الخير، لو يعلم أنه مثلا إذا ذهب إلى هذا المكان سينتصر أو يجني المسلمون فيه مالا أو خيرا أو جاها لا سعى في هذه الأشياء، لكنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. أي لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته، أو لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته، فيظهره على ما يشاء من الغيب، لأنه يستدل على نبوته بالمعجزات التي منها الإخبار عن الغيب الذي يطلعه الله عليه. يعني ما هي الحكمة في إطلاع الرسل على بعض الأمور الغيبية؟ أن الله تعالى جعل الرسل يستدلون على نبوتهم وصدق رسالتهم بالمعجزات، ومن ضمنها الإخبار عن أشياء غيبية وتقع كما أخبروا، فيكون ذلك يعني دافعا للناس إلى تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم. وهذا يعم الرسول الملكي والبشري، يعني جبريل عليه السلام أطلعه الله على بعض الأمور الغيبية، الرسول الملكي اللي هو جبريل عليه السلام أرسله الله إلى رسله ليبلغوهم ببعض الأمور الغيبية، فجبريل عليه السلام علم بهذه الأمور بتعليم الله إياه، ومن شاء الله تعالى أن يطلعه من الملائكة الكرام على بعض الأمور التي قضى الله تعالى أن تقع. فهؤلاء يعني رسل الله من الملائكة ومن الناس، هذا فقط الذي استثناه الله تعالى، ولا يطلع غيرهما لدليل الحصر. دليل الحصر إن إيه؟ اللي هي يعني أداة النفي وأداة الاستثناء، لا وإلا، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى أي شخص ليس برسول ويدعي أن الله أطلعه على الغيب نقول له أنت كذاب، لأن الله تعالى قال لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فما دمت يعني أي شخص يدعي أنه أطلعه الله على شيء من الغيب وليس من الرسل، ولا من الرسل من البشر ولا من الرسل الملائكة، لأن الله تعالى قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الملائكة منهم رسل أيضا، فما عدا ذلك فنقول له أنت كذاب، لأن الله تعالى حصر من أظهره على شيء من الغيب في من ارتضى من رسول. فمن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير من استثناه الله من رسله فهو كاذب كافر، سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان أو الكهانة، الكهانة الكهان الذين أيضا يدعون الاتصال بالجن وأنهم يسمعون الأخبار عن طريق الجن، أخبار الأمور الغيبية. فنقول إذا كان الجن أنفسهم لا يعلمون الغيب، فادعاء الإنسان أنه يعلم الغيب عن طريق الكهانة والاتصال بالجن فهذا يعني ينافي التوحيد ويناقضه. أو السحر أو التنجيم، السحرة الذين يدعون أنهم عن طريق السحر يطلعون على الأمور الغيبية، أو التنجيم هو النظر في النجوم، بعض من يدعي علم الغيب عن طريق النجوم، مثل ما يوجد في الجرائد والصحف، للأسف حتى في بعض البلاد الإسلامية يوجد في صحفها أبواب لك حظك والنجوم ومش عارف كذا، ويخبرون عن أشياء أنه في هذا اليوم اللي ولد في برج كذا مش عارف سيحصل له كذا وكذا من الأمور السعيدة أو الأمور الحزينة أو كذا، فهذا كله مما يتنافى مع التوحيد أو غير ذلك. وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين من الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة والأشياء الغائبة وعن أسباب بعض الأمراض، برضو مما يدخل في ادعاء علم الغيب الإخبار عن أماكن المفقودات وعن أماكن الأشياء الغائبة وعن أسباب بعض الأمراض، فيقولون فلان عمل لك كذا وكذا فمرضت بسببه. يعني طبعا التداوي عن طريق الطب، عن طريق الطب والأسباب المادية هذا مشروع، لكن الإنسان يذهب إلى شخص الدجال ويقول له سبب مرضك يعني كذا وكذا وأشياء، يعني عن طريق الكهانة وادعاء الغيب، إنما هو لاستخدام الجن والشياطين. يعني الذين يفعلون هذه الأشياء يدعون العلم بأماكن الأشياء المفقودة ويدعون العلم بأسباب الأمراض أو كذا، يعني بغير الوسائل يعني المادية المشروعة، فهؤلاء يستخدمون الجن والشياطين ويظهرون للناس أن هذا يحصل لهم عن طريق عمل هذه الأشياء من باب الخداع والتلبيس. يعني موضوع الكف والفناجيل يعني يأتون بأشياء كذا يعني لخداع الناس والتلبيس عليهم، وهم في الحقيقة يعني لهم يعني اتصال بالجن والشياطين وكذا، والجن يخبرونهم بأشياء فيخبرون بها الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب. ما هو استراق السمع؟ أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أنه يرسل الشهب على الشياطين إذا أرادوا أن يستمعوا إلى أخبار السماوات، كما في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الجن لمسوا السماء فوجدوها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حاولوا الوصول إليه. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قبل بعثته محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقعدون مقاعد لسماع الأخبار في السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يستمع من الجن إلى أخبار السماء يجد له شهابا رصدا، ينزل النجم فيحرقه ويمنعه من الاستماع. النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك، وأن الجن يصعدون إلى السماء لسماع ما تتكلم به الملائكة من الأمور التي كلفهم الله تعالى بإجرائها في الأرض. الملائكة كلفهم الله تعالى بوظائف، هناك ملائكة مكلفون يعني بالإنزال المطر، والملائكة المكلفون بقبض الأرواح، والملائكة المكلفون يعني أشياء أخرى مما يقع في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بالوظائف التي يعني عليهم أن ينفذوها ويقومون بها في الأرض، والملائكة يتكلمون فيما بينهم بهذه الأمور. فالشياطين يصعدون إلى السماء ويستمعون إلى حديث الملائكة، يعني أن الله تعالى أمر أن تقبض روح فلان مثلا في اليوم الفلاني، أو أن يساق المطر إلى البلد الفلانية أو كذا. فكانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى هذه الأخبار وينزلون فيخبرون بها الكهان. لكن الآن صار الجن يعني يصعد يقف بعضهم فوق بعض، وراوي الحديث سفيان قال فيصعدون بعضهم يعني فوق بعض، وقال بيده وبدد أصابعه فرق أصابعه وجعل مسافة بين اليد والأخرى، يعني مش كل جني يعني معتمد فوق الآخر، لا واقف يعني على المسافة اللي هي يقدر يوصل له الخبر فيها، يعني جني واقف هنا وبعدين بعده مسافة، وبعدين جني واقف في مكان آخر وجني واقف هكذا. فيصعدون ويقفون يعملون صف يعني ما بين الأرض والسماء، فإذا سمع أقربهم إلى السماء يعني يسمع الكلمة فيخبر بها من تحته لتحت، يخبر من تحته وكذا، يلاحقون الشهب وتأتي الشهب فتحرقهم، في يعني يحاولون أنه قبل ما يحرقوا الشهاب يكون وصل الخبر لمن تحته، فيأتي آخرهم ويكون يعني وصل له جزء يعني صغير من الخبر، يعني زي لما يعني أراد الله تعالى أن ينزل سورة الدخان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالجن استرقوا السمع ووصل الخبر إلى ابن صياد، وكان يهوديا كاهنا من كهان اليهود، ويأتيه الجن ويخبرونه. فابن صياد اليهودي لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن الصياد إني خبأت لك خبأ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني خبأت لك خبأ، أنا في يعني صدري الآن شيء خبأته لك. فقال ابن الصياد قال الدخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو، والنبي صلى الله عليه وسلم خبأ كلمة الدخان سورة الدخان، فابن الصياد قال الدخ. الجن يعني فقط يعني هذا الذي سمعه الجن يعني قال الدخ، يعني كان الجن أحرقه الشهاب قبل أن يقرأ بقية الكلمة، يعني يريد أن يقول الدخان بس نطق الدال وهو بينطق الخاء أحرقه الشهاب، فما وصل إلى ابن الصياد إلا كلمة الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لن تعدو، لا يستطيع أنه يكمل بقيتها، يعني يتوقع بقيتها إلا إيه عن طريق اختلاق الكذب يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشياطين يسترقون السمع، ويأتي أحدهم إلى الكاهن فيخبره بشيء مما يعني يخبره بما سمع، كقرقرة الدجاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى صوت الشياطين في أذن الكاهن مثل قرقرة الدجاج كذا يتكلمون، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم صوت الجن وهم يكلمون الكاهن، فيتلقفه الكاهن فيكذب معه 100 كذبة، يأخذ الخبر الواحد الذي استرقته الشياطين ويكذب معه 100 كذبة، فيصدقه الناس بذلك الخبر الواحد، ويكذب معه 100 كذبة، يعني يدعي أن أشياء ستحصل منها واحدة يعني صدق مما يعني نقلتها إليه الشياطين، و100 كذبة هو يخمن بها أشياء ويخبر بها الناس. يعني إذا قيل للناس ألم يكذب عليكم هذا الكاهن، لا يعلم الغيب، بدليل أنه أخبركم بكذا وكذا وكذا ولم يقع هذه الأشياء. كهان كثيرا ما يخبرون بأشياء ولا تقع، لكن الناس يصدقونه بتلك الكلمة الواحدة اللي جاءته من الشياطين، يقول لا بس هو أخبرنا بكذا ووقع. طيب ما هو أخبر بحاجة واحدة ووقعت، هذه إما من الشياطين وإما أنه يعني بقدر الله تعالى اتفاقا، يعني ما هو ممكن برضو الكاهن يكذب 100 كذبة ويقع منها ما قدر الله أن يقع، لأن الواحد ادعى أنه فلان سيموت وفلان سكذا، أشياء ممكن تقع ممكن لا تقع بقدرة الله تعالى. فإذا وقعت الناس يحسبون أنه وقعت لأن الكاهن كان يعلم الغيب، وفي الحقيقة لا يعلم، إنما يعني هو ضربها كده يعني وخمن فوافقت شيئا من قدر الله، ومنها ما لا يوافق من قدر. فالمفروض أنه لو كذب كذبة واحدة هذا معناه أنه لا يعلم الغيب، لكن الناس لا يقيسون بهذه الطريقة، هم يشوفون أنه صدق مرة واحدة فيدعون أنه يعلم الغيب لأنه صدق في هذه المرة، مع أنه كذب يعني عشرات المرات وأخبر عن أشياء ولم تقع. فيقول شيخ الإسلام كانوا يخلطون الصدق بالكذب، إلى أن قال ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة فواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيره. انتهى كلامه. هذا كله من تلاعب الشياطين بهؤلاء الكهان والسحرة وكذا، يعني يفعلون لهم بعض الأشياء التي يخدعون بها الناس ويلبسون بها الناس. قال وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وغير ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. طبعا هناك يعني أسباب حسية هذه نعلمها، يعني الأشياء التي يتوقعها يعني علماء الطقس والجغرافيا وكذا، لأنه يعني بقدرة الله تعالى أن الله تعالى قدر أسباب أن الرياح إذا كانت متجهة من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني وكذا، يعني أنه يتوقع نزول أمطار أو لا يتوقع نزول أمطار أو كذا، هذا ليس من ادعاء علم الغيب طالما هو معتمد على أسباب حسية وعلى سنن الله تعالى الكونية التي أجراها، ولم يكن على سبيل الجزم والقطع. يعني كثيرا ما يتوقع ذلك، يعني في البلاد الإسلامية مذيع النشرات الجوية وكذا يقول يتوقع سقوط أمطار أو يتوقع مثلا برودة الجو أن الحرارة تزداد أو تنخفض أو كذا، هذا بناء على الأسباب الحسية، هذا ليس من ادعاء علم الغيب، إنما توقعات مبنية على أسباب محسوسة، هذا لا يدخل فيه. لكن إذا يعني جزم أنه قطعا لابد أن يحصل كذا وهو شيء يعني مرده إلى أمر الله فهذا من الخطأ، وإذا ادعى بدون يعني اعتماد على أسباب حسية فقط أنه يعني ينظر في الكواكب وكذا ويقول لك أنه مثلا يعني الأسباب الحسية مثلا في العادة بتكون توقعات لفترة محدودة، لكن واحد يتوقع أنه مثلا في السنة القادمة في اليوم الفلاني أنه سيحصل كذا وكذا من يعني من أمور المطر والرياح وكذا بدون اعتماد على أسباب حسية، ولكن بمجرد يعني ادعاء علم الغيب، فإن هذا مما يتنافى مع التوحيد. كذلك مثلا ليس من الأسباب الحسية أن الكواكب يكون لها تأثير في الزواج والسفر والولادة والأشياء هذه. إذا شخص يعني ينظر في الكواكب ويقول لك يعني أنه إذا اجتمع الكوكب الفلاني مع الكوكب الفلاني ففلان سيتزوج أو يلد أو يعني، ويقولون من تزوج بنجم كذا وكذا حصل له كذا وكذا، يقول الناس اللي هيتزوج في أثناء وجود النجم الفلاني في المكان الفلاني سيكون زواجه سعيدا، واللي يتزوج النجم الفلاني في المكان الفلاني سيكون زواجه مثلا يعني مشؤوما أو كذا، ومن سافر بنجم كذا حصل له كذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا حصل له كذا من السعود أو النحوس كما يعلن في بعض المجلات الساقطة من الخزعبلات حول البروج وما يجري فيها من الحظوظ. هذا كله مما يتنافى مع التوحيد. ولهذا لما أبو تمام لما قال الخليفة المعتصم العباسي كان يريد أن يحارب الروم، كان يريد أن يحارب الروم واختار وقتا لحربهم، فقال له المنجمون نظروا في النجوم وقالوا لا، لو حاربتهم في هذا اليوم ستهزم وستكون يعني غزوة مشؤومة عليك وسترجع يعني كئيبا وكذا ولن تنتصر وكذا، والمنجمون كلهم نظروا في النجوم وقالوا له هذا، فلم يعبأ بقولهم وأقدم على الغزو فانتصر نصرا مؤزرا ودمر مدينة عمورية على آخره، لما كانت يعني استغاثت امرأة يعني وقالت ومعتصماء يعني طبعا طلبت منه المساعدة فيما يقدر عليه، يعني ليست استغاثة شركية إنما فيما يقدر عليه، طلبت منه أن ينجدها يعني من الأسر وأسرها الروم، فقالت ومعتصماء، فحلف المعتصم أن يدك بلدتهم وأن يستنقذ المرأة المسلمة، وذهب إلى عمورية فأحال ليلها صبحا من اللهب يعني دكها بالمنجنيق والنيران وكذا حتى أصبحت السماء منيرة من كثرة اللهب وكذا، وانتصر نصرا مؤزرا وأنقذ المرأة المسلمة وكذا. فقال له أبو تمام في قصيدته يقول السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح اللي هي السيوف، لا سود الصحائف اللي هي صحف المنجمين يعني في متونهن جلاء الشك والريب. وذكر يعني ان المنجمين يعني قالوا له ان يعني ستكون غزوة منحوسة ويكون فيها الهزيمة، وكل كلامهم لم يقع لانهم لا يعلمون الغيب، وهذا دليل على انهم يعني يكذبون وتكذب عليهم الشياطين ايضا التي تخبره، وانهم لا يعلمون شيئا من الغيب وان الغيب بيد الله وحده. قال وقد يذهب بعض الجهال وضعاف الإيمان إلى هؤلاء المنجمين فيسألهم عن مستقبل حياته وما يجري عليه فيه وعن زواجه وغير ذلك. بعض الجهال وضعفاء الإيمان يذهبون إلى المنجمين ويسألونهم عن أمورهم المستقبلية وما هو أنسب يوم ليتزوجوا فيه وما هو كذا وهل يسافر في هذا الوقت أو لا يسافر وكذا، ويصدقون هؤلاء. قال ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعيه فهو مشرك كافر ولا يشرك. كل من ادعى أنه يعلم الغيب أو صدق أن شخصا ما يعلم الغيب يعني غير طبعا ما استثناه الله من الرسل فهو مشرك كافر، لأنه يدعي مشاركة الله فيما هو من خصائصه. والنجوم مسخرة مخلوقة ليس لها من الأمر شيء ولا تدل على نحوس ولا سعود، النحوس جمع نحس والسعود جمع سعد، ولا موت ولا حياة، وإنما هذا كله من أعمال الشياطين الذين يسترقون السمع، وهؤلاء الكهان يكذبون مع ما يتلقون من هؤلاء مئة كذبة ويخبرون الناس. والنجوم كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف الصالح يعني في تفسير آيات القرآن الكريم أن النجوم يعني خلقها الله تعالى زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. خلق الله لثلاثة أشياء، النجوم خلق الله تعالى لثلاثة أشياء، زينة للسماء تزين السماء، وزينا السماء الدنيا بمصابيح اللي هي النجوم، وحفظا أن يعني تحفظ السماء من الشياطين الذين يسترقون السمع. والوظيفة الثالثة للنجوم أنها علامات يهتدى بها، كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النجوم يهتدى بها، والمسافرون في الصحراء وفي البحار وكذا يستدلون بالنجوم على الاتجاهات ويهتدون بها ويسلكون طرقا قبل يعني الجي بي اس والآلات الحديثة وكذا. طول عمر الناس يسافرون من أقصى الأرض إلى أقصاها في الصحراء وفي البحار بالسفن وكذا، ويستدلون بالنجوم على اتجاهات السير وأماكن التي يريدون الذهاب إليها. فمن ادعى فيها غير هذا فقد كذب، يعني أي شخص يدعي في النجوم وظيفة أخرى غير هذه الوظائف فهو يعني كذاب ودجال. ولذلك أيضا يقال إن علم النجوم علمان، علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير اللي هو الاستدلال بالنجوم على يعني الاهتداء بها، يعني على الاتجاهات واستعمال النجوم في السير يعني في مسالك البر والبحر، فهذا علم مشروع. الإنسان يعني يدرس أماكن وجود النجوم وكذا ليستدل بها على الاتجاهات وكذا، هذا علم مشروع ومأذون فيه. وأما العلم الممنوع، يعني علم المشروع وعلم الممنوع، العلم الممنوع هو علم التأثير اللي هو ادعاء أن هذه النجوم لها تأثير في الزواج والولادة والموت والحياة وكذا إلى آخره، والحظ والسعادة والشقاء وكذا. هذا علم محرم، وهو من العلوم الشركية التي تتنافى مع التوحيد، اللي يدرس النجوم وأنه عند التقاء النجم الفلاني يحصل كذا للناس من خير أو شر، واعتقاد أن النجوم تؤثر في حياة الناس وتجلب لهم الخير أو الشر أو السعادة أو الشقاء، فهذا من العلوم الشركية المنافية للتوحيد. الفصل الذي بعده في السحر والكهانة والعرافة. كل هذه الأمور أعمال شيطانية محرمة تخل بالعقيدة أو تناقضها، لأنها لا تحصل إلا بأمور شركية. أول شيء السحر، ما هو السحر؟ قال فالسحر عبارة عما خفي ولطف سببه. هذا المعنى اللغوي لكلمة السحر، أي شيء يعني يخفى ويكون سببه لطيفا يعني خفيا أو دقيقا أو يعني لا يدرك بسهولة فيسمى سحرا. سمي سحرا لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، هذا المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي أو الاصطلاحي لكلمة السحر هو عزائم ورقا، هو عزائم يعني تلاوات يعني ألفاظ تتلى، ورقا رقى برضو يعني أدعية وأشياء تقال وكذا، الأدعية طبعا للشياطين وللجن وفيها شرك، وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات. كلام يتكلم به وأدوية وتدخينات، يستعملون الدخان والبخور والأشياء. وله حقيقة، السحر له حقيقة، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل. السحر له حقيقة وله تأثير في القلوب وفي الأبدان، يمرض أحيانا ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وتأثيره بإذن الله الكوني القدري. يعني لا يؤثر السحر إلا بإذن الله تعالى، الإذن الكوني ليس الإذن الشرعي أن الله تعالى سمح به وأذن فيه يعني وأباحه، ليس هذا القصد، ولكن الإذن الكوني أن الله تعالى قضى وقدر يعني. وهو عمل شيطاني، وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى الأرواح الخبيثة أرواح الشياطين بما تحب، والتوصل إلى استخدامها بالإشراك بها. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، الشارع قرن السحر بالشرك، لأن الساحر لا يتوصل إلى استعمال الشياطين وأن تخدمه الشياطين إلا عن طريق الشرك بالله تعالى. الشياطين تطلب منه أن يعبدها وأن يذبح لها وينذر لها ويستغيث بها بالشياطين، وأن يهين القرآن يهين المصحف ويفعل أشياء كفرية حتى يعني تخدمه وتساعده في تحقيق يعني بعض الأشياء التي يريدها. ولهذا قرن الشرع السحر بالشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هي؟ قال: الإشراك بالله والسحر. الحديث إلى آخر الآية الحديث. فأول خصلتين من السبع الموبقات يعني أكبر سبع كبائر مهلكة الشرك بالله والسحر. فهو داخل في الشرك من ناحيتين، السحر يدخل في الشرك من ناحيتين. طبعا السحر كما ذكر المؤلف يعني له حقيقة وله تأثير، لكن كما ذكر العلماء أن السحر يعني نوعان، هناك سحر تأثير وسحر تخييل. السحر منه سحر تأثير وسحر تخييل. سحر التأثير اللي هو الذي له حقيقة يعني يمرض ويقتل، يعني فيه تغيير الأشياء عن حقيقتها، يغير الأشياء عن حقيقتها. لكن سحر التخييل اللي هو عبارة عن خداع أعين الناس، مثل سحر سحرة فرعون في قصة موسى عليه السلام. قال إيه؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم. فكان معهم حبال وعصي وعصي وخيلوا للناس أنها حيات، فسحرهم لم يكن سحر تأثير، يعني لم يقلب العصا إلى حية بالفعل، وإنما يعني صور لعيون الناس وخيل لأبصار الناس أن الحبل والعصا قد انقلبت حية، وهي في الحقيقة لم تتحول إلى حية، وإنما يعني سحر أعين الناس وخدع أعين الناس. لكن هذا هو أحد نوعي السحر. النوع الآخر هو السحر الذي له تأثير وغير في حقيقة الأشياء، فليس فقط خداع لعيون الناس وإنما تأثير في حقيقة الأشياء. وهذا الذي ورد في قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني تأثير في الحب والبغض. يعني السحر أحيانا يؤثر في قلب الإنسان بمشيئة الله تعالى وقضاء الله وقدر، أن الله تعالى يقدر أحيانا أن يسحر إنسان فيصبح قلبه مبغضا لشخص بعد أن كان يحبه، أو محبا لشخص بعد أن كان يبغضه أو كذا، بقدرة الله تعالى. وهذا من ضمن أنواع التأثير، وقد يؤثر في شخص فيمرض أو يؤثر فيه فيموت بقدرة الله تعالى. قال: السحر داخل في الشرك من ناحيتين، السحر يدخل في الشرك من جهتين. الناحية الأولى ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخدمة الساحر. فالسحر من تعليم الشياطين. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والسحر من الكفر الذي يعلمونه للناس ولا يزولاتهم. فهذا الايه، هذه الناحية الأولى لدخول السحر في الشرك. ويعني من تاب من السحرة ويعني اعترف بما كان يفعله عندما كان ساحرا، كلهم يعترفون بأن الشياطين يعني كانت تأتيهم وتشترط عليهم لكي تساعدهم أن يسجدوا لها وأن يهينوا المصحف ويعني يفعلوا أشياء كفرية لا يمكنهم أن يعني لا يمكن للشياطين أن تساعدهم إلا إذا كفروا بالله تعالى. الثانية ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال. السحر داخل في الشرك لأنه ادعاء لعلم الغيب وادعاء مشاركة الله تعالى في علم الغيب، وهذا كفر وضلال. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه يعني أخذه وعمل به، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب في الآخرة. وهذا دليل على أنه كافر، لأن المسلم مهما أذنب له خلاق، له نصيب في الآخرة، لكن الذي ليس له خلاق هو هو الذي حبط عمله، كل أعمال الصالحة باطلة وحابطة، فليس له أي يعني حظ أو نصيب في الآخر. قال: وإذا كان كذلك فلا شك أنه كفر وشرك يناقض العقيدة. وفي الحقيقة آية السحر في سورة البقرة يعني ذكر بعض العلماء أنها تدل على كفر الساحر من عشرة أوجه، يعني نفس الآية مليئة عدة أدلة، عشرة أدلة في نفس الآية على أن الساحر كافر وأن السحر كفر. يعني إذا قرأت الآية من أولها يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان، هذا أول دليل. وما كفر سليمان، ما معنى وما كفر سليمان؟ يعني وما كان ساحرا. اليهود ادعوا أن سليمان كان ساحرا، فقال تعالى وما كفر سليمان، يعني وما كان سليمان ساحرا، فهذا دليل على أن السحر كفر. ولكن الشياطين كفروا، يعني الشياطين هم السحرة، فسماهم الله تعالى يعني كفرة لأنهم يعلمون الناس السحر، وهذا دليل على أن السحر كفر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر. يعني الله تعالى يخبر أن بداية نزول السحر إلى الأرض أن الله تعالى أراد أن يمتحن الناس ويختبرهم، فأنزل ملكين كريمين هما هاروت وماروت، ملكان أرسلهما الله إلى بابل في العراق ليعلموا الناس السحر. وطبعا السحر كفر، ولكن تعليم الملكين له كان بأمر من الله، فهما ينفذان أمر الله تعالى، يعني فهما طائعان لله تعالى، لا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ولكن الله تعالى أراد أن يمتحن الناس بهذا وأنزل الملكين لتعليم الناس السحر. فكان الملكان إذا جاءهما طالب يريد أن يتعلم منهما السحر قال له إنما وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يحذران الذي يأتي أولا، يقول له إنما نحن فتنة أرسلنا الله امتحانا واختبارا للناس فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر، وهذا دليل آخر على أن السحر كفر، يعني إلى آخر الآية. يعني فتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله، إلى قوله يعني ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذا برضو دليل آخر على أن السحر كفر، يعني إلى غير ذلك يعني من الأدلة الكثيرة على أن السحر كفر. قال: ويجب قتل متعاطيه، يعني السحرة يجب قتلهم، طبعا يعني يرفع أمرهم إلى الحاكم، والحاكم يحقق في أمرهم، وإذا ثبت يعني لديه أنهم سحرة يقتلهم، كما قتل جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم الساحر. يعني ورد عن جماعة من الصحابة من أكابر الصحابة أنهم قتلوا السحرة، يعني سمرة بن جندب رضي الله عنه يعني وجد ساحرا يخيل للناس أنه يقتل الرجل ويحييه، والناس ملتفون حوله كده في حلقة ويضرب الرجل بالسيف، يعني طبعا كان سحر تخيل يخيل للناس أنه قتله وبعدين يزعم أنه أحياه مرة أخرى. فدخل سمرة جندب ومعه السيف فقتل الساحر، وقال فليحيي نفسه إن كان صادقا، قال إن كان صادقا فليحيي نفسه، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا يعني الساحر. ويعني كذلك حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، كان لها جارية ساحرة فأمرت بقتلها، وقال وأخبرت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل السحرة، فوردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يقتلون السحرة إذا ثبت على الإنسان أنه ساحر، يعني يرفع أمره إلى الحاكم ويقتله كفا لشره عن الناس. قال: وقد تساهل الناس في شأن الساحر والسحر، وربما عدوا ذلك فنا من الفنون التي يفتخرون بها ويمنحون أصحابها الجوائز والتشجيع، يعني بدلا من أن يقتلوا ويحذر منهم على أنهم كفر أصبح الناس يعني يفتخرون بهم ويعطونهم الجوائز ويعتبرونهم يعني من أصحاب الفنون والعلوم، ويقيمون النوادي والحفلات والمسابقات للسحرة ويحضرها آلاف المتفرجين والمشجعين، وهذا من الجهل بالدين والتهاون بشأن العقيدة وتمكين للعابسين بها. فهذا ما يتعلق بالسحر. بعد ذلك الكلام عن الكهانة والعرافة أنها أيضا مما يتنافى مع التوحيد. قال وهما ادعاء، ما المقصود بالكهانة والعرافة؟ قال هما ادعاء علم الغيب ومعرفة الأمور الغائبة كالإخبار بما سيقع في الأرض وما سيحصل وأين مكان الشيء المفقود، وذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أن الشياطين يتنزلون على كل أفاك أثيم وهم الكهنة والعرافون، يلقون السمع يعني يتسمعون إلى الشياطين، والشياطين يتسمعون إلى أخبار السماء، وأكثرهم كاذبون. وذلك أن الشيطان يسترق الكلمة من كلام الملائكة، الشياطين يستمعون إلى كلام الملائكة، الملائكة طبعا لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه كما ذكرنا مما كلفهم الله تعالى به من الوظائف والأمور، فالشياطين يستمعون إلى كلام الملائكة وهم يتكلمون في السماء فيلقيها في أذن الكاهن. إذا سمعوا شيئا من الأمور الغيبية التي تتكلم بها الملائكة وأطلعهم الله عليه ينزلون إلى الكهنة ويخبرونهم بهذا. ويكذب الكاهن مع هذه الكلمة 100 كذبة فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء، والله المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه. قال والكهانة لا تخلو من الشرك، الكهانة لا تخلو من الشرك لأنها تقرب إلى الشياطين بما يحبون، يعني الشياطين أيضا لن ينزلوا على الكاهن ويخبروه بالأشياء الغيبية إلا بمقابل، الشياطين لا يساعدون إنسانا ويقدمون له خدمات إلا بمقابل وهو أن يشرك بالله تعالى، يطلبون منه إما أن يهين المصحف أو أن يسجد لهم أو يذبح لهم أو أشياء من هذه الأمور. ولذلك دايما الكهان والسحرة وكذا إذا ذهب إليهم شخص يطلبون منه أن يتقرب إليهم بشيء، أن يذبح ديكا، أن مش عارف يعمل كذا، لابد يطلبون منه قربان إلى الشياطين حتى يشرك بالله تعالى والعياذ بالله. فهي شرك في الربوبية من حيث ادعاء مشاركة الله في علمه، وشرك في الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله بشيء من العبادة. فهي شرك في الربوبية لأنها ادعاء علم الغيب وهذا من صفات الله وحده، وشرك في الألوهية من جهة صرف العبادة لغير الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هناك يعني حديث آخر ومن أتى كاهنا أو عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعلماء جمعوا بين الحديثين قالوا الذي يأتي الكاهن أو العراف ولا يصدقه، يعني الذي يذهب إلى كاهن أو عرافا وهو لا يصدق أنه يعلم الغيب فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لا يساب عليها. ليس معنى هذا أن يترك الصلاة ولكن يصلي بدون ثواب على الصلاة، يعني حرم ثواب الصلاة هذه الفترة لكن عليه أن يصلي، أن لو ترك الصلاة سيكون عليه بالإضافة إلى حرمان الثواب سيكون عليه اسم ترك الصلاة، لكنه يصلي فقط لرفع الاسم لكن بدون ثواب لمدة 40 يوما عقابا له على ذهابه لكاهن أو عراف حتى ولو لم يصدقه. لكن من ذهب إلى كاهن فصدقه بما يقول ويصدق أن هذا الكاهن يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله، فهذا يكون من الكفر. قال ومما يجب التنبيه عليه والتنبه له أن السحرة والكهان والعرافين، في العادة ما هو التفريق بين الكهانة والعرافة؟ إن الكهانة اللي يدعى علم الغيب عن طريق الشياطين، والعرافة يعني الكاهن يعني يصرح للناس إنه إيه، إنه يعلم الغيب عن طريق الشياطين، والعرافة تكون عن طريق النظر في النجوم أو طريق كذا، يعني يدعي أنه يعلم الغيب بطريق آخر بدون أن يصرح عنه. كثير من العرافين يكذبون على الناس، يعني يكون في الحقيقة لهم إيه شياطين يخبرونهم، ومن العرافين من هو دجال أصلا، يعني هو يخمن على الناس ويكذب عليهم أساسا، ليس له اتصال بالشياطين ولا بأي شيء، شخص دجال نصاب يعني، ويأتيه الناس فينظر في الكف ويضربها يعني كده تخمينات وتوقعات، ويخبر الناس بأشياء والجهال يصدقونه، وقد يقع بعض ما يخبر يعني اتفاقا بقدر الله بدون ما يعني كده. فالكاهن هو الذي يعني يدعي علم الغيب عن طريق الاتصال بالشياطين، والعراف الذي يدعي علم الغيب عن بطريق آخر، يعني النظر في الكفة أو الفنجان أو النظر في النجوم أو غير ذلك. لكن يعني بصفة عامة الكاهن والعراف كلاهما يشترك في أنه يدعي علم الغيب. قال: مما يجب التنبيه عليه والتنبه له أن السحرة والكهان والعرافين يعبثون بعقائد الناس بحيث يظهرون بمظهر الأطباء، فيأمرون المرضى بالذبح لغير الله بأن يذبحوا خروفا صفته كذا وكذا أو دجاجة، ويطلبون منهم أحيانا أشياء يعني غريبة، أو دائما يطلبون أشياء يعني عجيبة أو كذا، حتى يعني أحيانا يعجز الناس عنها فيقولون لهم طيب يدفعون لهم أموالا، ويقولون لهم نجعل الشيطان هو يحضر الجني يحضر هذه الأشياء المطلوبة وكذا، أو يكتبون لهم الطلاسمة الشركية والتعاويذ الشيطانية بصفة حروز يعلقونها في رقابهم. الطلاسم اللي الكلام غير المفهوم، يكتبون لهم طلاسم يعني حروف كده مشبوكة في بعض بكلام غير مفهوم ولا يدرى معناه، وهذه في العادة هذه الطلاسم تكون فيها استغاثة بالشياطين، الناس لا يعلمون معناها لكنها تكون ترمز لاستغاثة بالشياطين وطلب من الشياطين، ويجعلونها حروزا الحرز اللي هو زي الحرز وما يصان، يعني يلفونها في قماش أو كذا ويعلقها في، يأمرونه أن يعلقها في رقبته أو يعلقها في مكان، ويعلقونها في رقابهم أو يضعونها في صناديقهم أو في بيوتهم. والبعض الآخر يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات وأماكن الأشياء المفقودة، بحيث يأتيه الجهال فيسألونه عن الأشياء الضائعة فيخبرهم بها أو يحضرها لهم بواسطة عملائه من الشياطين. وطبعا يعني إذا حصل أن شخصا فقد شيئا، ضاع منه شيء، فيعني هذا الكاهن أو العراف أخبره بمكانها، فكيف الآن يعني نوفق بين أن الكاهن والعراف لا يعلم الغيب وبين كونه علم بمكان الشيء المفقود؟ نقول أن هذا الجني أحيانا يكون قد رأى مكان الشيء، فهي بالنسبة للجني الذي أخبر هذا الكاهن هو من علم الشهادة وليس من علم الغيب، أن الجن لهم أبصار ويبصرون، قد يكون الشيء موجودا في مكان واطلع عليه الجن، مثل ما لو غاب عنك شيء وجاء إنسان رأى هذا الشيء ورأى مكانه، سألته مثلا ألا تعلم مثلا أين سيارتي، يقول لك نعم أنا شفتها في الشارع الفلاني أمام البيت الفلاني، ويخبرك بمكانه ولا يعلم الغيب ولكن أخبر عن شيء شهده. فأحيانا الجن يكونون اطلعوا على أشياء رأوا مكانها فيخبرون الإنسان هذا العراف أو الكاهن بمكانها، ولكن هذا لا يعني لا يبرئ الكاهن أو العراف من كونه لا يزال ممن يدعي علم الغيب، ولأنه في كثير من الأحيان الجن لا يعلمون مكان الشيء المفقود ويكذبون على الكاهن، أو هو الكاهن يقول له الجن أنهم لا يعلمون مكان الشيء المفقود فيكذب هو على الناس ويذهبون إلى مكان ولا يجدون فيه هذا الشيء، فهو الكاهن لا يعلم الغيب، وحتى لو أخبره الشياطين بمكان الشيء فهذا لأنهم شاهدوه أو رأوه وليس لأنهم يعلمون الغيب. بحيث يأتيه الجهال فيسألونه عن أشياء الضائعة فيخبرهم بها أو يحضرها لهم بواسطة عملائهم من الشياطين. وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات كدخول النار ولا تؤثر فيه وضرب نفسه بالسلاح، وهذا يعني في الغالب يكون إما يعني سحرا لأعين الناس، أحيانا يسحرون أعين الناس بحيث يوهمون الناس أنهم يدخلون في النار أو أنهم يضربون أنفسهم بالسلاح وكذا، ويكون هذه الأشياء لا تحصل في الحقيقة ولكن فقط إيهام للناس وخداع للناس لأعين الناس. وأحيانا تكون بحيل، يعني يستعملون بعض المواد الكيميائية وبعض الحيل أو كذا بحيث لا تحرقهم النار، مثلا يكون نار حقيقية ولكن يكون طلى مثلا شيئا من بدنه بشيء يعني يجعل النار لا تؤذيه أو نحو ذلك، أو يمشي على ماء مثلا بحيل وكذا وأشياء يستعملونها. فيظهرون أمام الناس بمظهر الولي، وذلك لجهل الناس وظنهم أن الولي لابد أن يكون له خوارق للعادات وأن خرق العادة يدل على أن صاحبها ولي لله تعالى، وهذا ليس بصحيح. قد يوجد ولي لله تعالى من أصلح الناس وليس له شيء من خوارق العادات، ناس من كبار الصحابة وخيار أولياء الله من الصحابة لم تنقل عنهم يعني أشياء خارقة للعادة، ويوجد من السحرة والدجالين وكذا من خرقت لهم العادات وهم أفسق الناس وأفجر الناس. فخرق العادة للإنسان لا يدل على صلاحه أو فساده، وإنما الأصل أننا يعني نعرف الولي بأنه المؤمن التقي كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون الأتقياء. فإذا كان الإنسان مؤمنا تقيا وخرق الله شيئا من العادات له، إذن هي كرامة له وهو ولي لله تعالى، ليس لأنه خرقت له العادة ولكن هو ولي لأنه مؤمن متقي وخرق العادة له يصبح يعني كرامة له. وأما إذا كان الإنسان يعني عاصيا لله تعالى وفاسقا وضلا، فإذا خرقت له العادة نقول هذا من تلاعب الشياطين به وهذا من السحر والدجل والشعوذة، ولا نشهد له يعني بالولاية. قال: أو وضع نفسه تحت عجلات السيارة ولا تؤثر فيه، أو غير ذلك من الشعوذات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان يجري على أيدي هؤلاء للفتنة، أو هي أمور تخيلية لا حقيقة لها، بل هي حيل خفية يتعاطونها أمام الأنظار كعمل سحرة فرعون بالحبال والعصي. ثم نقل قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع بعض هؤلاء السحرة والدجالين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناظرته للسحرة البطائحية الأحمدية، لما الرفاعية أتباع أحمد الرفاعي طريقة الصوفية لا يزال لها أتباع إلى الآن يعني في مصر وفي بعض البلاد العربية. قال يعني شيخ البطائحية ورفع صوته: نحن لنا أحوال وكذا وكذا، وادعى الأحوال الخارقة كالنار وغيرها واختصاصهم بها. يعني الشيخ هذه الطريقة الصوفية الأحمدية الرفاعية قال نحن لنا كرامات، يعني لنا أحوال وكذا وكذا، والنار لا تحرقنا ويعني ونسخر الحيات والحيات لا تؤذينا والنار لا تحرقنا والسيوف لا تجرحنا وأشياء زي كده، وأنهم يستحقون تسليم الحال إليها لأجلها. ويقول ورفع صوته وكذا يعني صح في الناس حتى يعني ينقاد له الناس، فيقول يعني يجب أن يسلم الناس لهم وأنهم يعني هم الأولياء وهم الصالحون لأنهم لهم يعني أحوال، لهم كرامات والنار لا تحرقهم ومش عارف الحيات لا تؤذيهم وكذا، وهذا دليل على صلاحهم وأنهم يعني أصلحوا. قال شيخ الإسلام: فقلت ورفعت صوتي وغضبت: أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها، أي شيء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون، ومن احترق فهو مغلوب، قال وربما قلت فعليه لعنة الله، اللي يحترق في النار عليه لعنة الله، وأنا إيه أفعل مثل ما تفعل، هات النار وأفعل إيه مثل ما تفعله. ولكن بعد أن تغسل جسومنا بالخل والماء الحار، بس بشرط إن قبل ما ندخل النار نغسل جسومنا بالخل والماء الحار وندخل النار، وشوف اللي ما تحرقه من الذي تحرقه النار ومن الذي لا تحرقه. فسألني الأمراء والناس عن ذلك، فلما قال لهم هذا امتنعوا وقالوا يعني نكصوا على أعقابهم ولم يوافقوا عليه. فبعض الأمراء والناس سألوا ابن تيمية وقالوا له لماذا طلبت منهم من يغتسلوا بالخل والماء الحار؟ قال لأن لهم حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع وقشر النارنج وحجر الطلق، فضج الناس نوع من الأحجار، يجيبون يعني نوع من الأحجار وكذا يعني يطحنونه ويخلطوه بالقشر النارنج، نوع من الفواكه، يأخذون قشر النارنج مع هذه الأحجار المطحونة مع دهون الضفادع وكذا، يصنعون خليطا معينا يعني يطلون به أجسادهم، فالنار إيه لا تحرقهم يعني، وهم مادة عازلة يعني تجعل تأثير النار فيهم يعني ضعيف. فضج الناس بذلك، فأخذ يظهر القدرة على ذلك، فقال أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. قال أنا وأنت نلف في بارية يعني حصيرة، قال اللي هو الشيخ الأحمدية ده، قال ابن تيمية رحمه الله أنا وأنت نلف في بارية، نلف في حصيرة بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت ونشوف إيه من الذي يحترق ومن الذي لا يحترق. قال فقلت فقم، وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمد يده يظهر خلع القميص، فقلت لا حتى تغتسل بالماء الحار والخل، فأظهر الوهم على عادته، فقال من كان يحب الأمير فليحضر خشبا أو قال حزمة حطب. فقلت هذا تطويل وتفريق للجمع، يحاول أن يصرف الموضوع، يعني الشيخ الإسلام تيمية يقول له أنا موافق بس بشرط تغتسل أمامنا بالخل والماء الحار، فهو يريد أن يهرب يعني. قال من كان يحب الأمير فليحضر الحطب ويحضر الخشب ونولع النار، ويريد أنه يدخل بدون ما يغتسل بالخل يعني. فقلت هذا تطويل وتفريق للجمع ولا يحصل به مقصود، بل قنديل يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل، ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة الله. قال له نجيب قنديل وبس تغسل أصبعك بالماء، قال له مش لازم يعني نروح نجيب حطب وخشب، بس قنديل صغير في نار يعني قليلة، واغسل أصبعك بالماء والخل أمامنا واغمسه في القنديل، إذا احترقت أصبعك يعني التي تحترق أصبعه فعليه لعنة الله. فلما قلت ذلك تغير وذل، أصابه تغير وذل، أنه عارف أنه يعني وضع أشياء يعني تمنع الوصول النار إليه، انتهى كلامه. وكما ذكرنا يعني إما أنه يعني يستعملون هذه الحيل أو كذا، أو أنها تكون عزائم يعني السحرية وفيها استغاثة بالشياطين وكذا، بحيث يخيلون للناس أشياء على خلاف يعني حقيقته. ودايما اللي هو السحر التخييل هذا للناس يبطل بتلاوة آية الكرسي وآيات القرآن الكريم، تخرب على سحرة السحر التخييل، هذا تخييلهم وتخرب عليهم أعمال. والمقصود منه بيان أن هؤلاء الدجالين يكذبون على الناس بمثل هذه الحيل الخفية. فإذا يعني الخلاصة أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأن من ادعى علم الغيب سواء أكان ساحرا أو كاهنا أو عرافا فهو يعني دجال كذاب، ولا يعلم الغيب في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله. يوجد سؤال؟ نعم. نعم. يعني هل يبيح يعني السحر والجلوس مع السحرة ومشاهدة يعني ما يفعله السحرة وكذا، يعني علمنا بأنهم يخدعون الناس ويجرون يعني بعض الحيل وكذا، إذا كان الناس يعلمون أنه يقوم بهذه الحيل وكذا؟ فالجواب يعني هذا لا يخرجه عن كونه سحرا، سواء كان الناس يعلمون أنه يخدعهم أو لا يعلمون هذا، فهذا لا يخرجه عن كونه سحرا. أما يعني مشاهدته والنظر إليه إذا كان بغرض يعني الإنكار عليه وعلى من يصدقه أو كذا، يعني فيكون من باب يعني الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر أو كذا، إذا يعني شاهده بقصد الإنكار عليهم أو تحذيرهم من هذه الأمور أو كذا. لكن يعني إذا كان على سبيل التشجيع لهم ويستمروا فيما هم فيه، فيكون هذا من الأمور المحرمة. هل من المحرم الاستماع إلى نشرة الأرصاد؟ لا، ليس من المحرم، لأنه كما ذكرنا يعني على سبيل التوقعات ومبنية على أشياء حسية وليست على ادعاء علم الغيب. يعني نشرة الأرصاد ليست ادعاء علم الغيب، وإنما هي مبنية على أسباب يعني محسوسة، أن الله تعالى يعني قدر وقضى بسنته الكونية أن إذا كان هناك منخفض جوي أو هناك مش عارف رياح باردة، ويكونوا متابعين هذه الرياح واتجاه سيرها وكذا، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، يعني فقط على سبيل التوقعات. يعني تذكرون أيام إعصارات كاترينا وإعصارات كذا، كان كل يوم يعني الناس تتابع الأخبار ويقول الإعصار متوجه إلى البلد الفلانية، وبعدين بعد فجأة يقول لك إنه انحرف مساره إلى المكان الفلاني وانحرف إلى، فكل يعني هم يرون الرياح متوجهة في اتجاه معين، يتوقعون أنها ستذهب إلى البلد الفلاني، لكن قد تحرف اتجاهها وتغير مسارها بأمر الله تعالى. فإذا كان على سبيل التوقع أنهم مثلا رأوا الرياح الباردة أو الرياح العاصفة متوجهة إلى مكان معين، فيتوقع أنها تصل إلى البلد الفلانية، لكن قد تصل وقد لا تصل، قد تغير مسارها، قد تزيد من سرعتها، تقلل من سرعتها، فهذا يدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هو إخبار عن الأشياء المحسوسة التي شاهدوها من رياح ومن يعني باردة أو حارة أو كذا، ويخبرون عن هذه الأشياء المحسوسة التي شاهدوها ورأوها، ويخبرون عن التوقعات المتوقعة يعني بناء على سنن الله الكونية، فهذا لا يتعارض مع عدم علمهم بالغيب. فقط. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.